بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الرعد، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها تقرير الحق بقوة، والمسلم وهو يتدبر آيات هذه السورة يشعر بقوة تقرير الحق، كما مر معنا في المثل في الحلقة الماضية في خيبة من هو على الباطل يدعو غير الله، يرجع بالخيبة والخسران والحرمان، كما قال الله تعالى: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وتأتي آية في سجود المخلوقات والظلال، ومحاورة في تقرير الحق والتوحيد بقوة: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. تشعر بقهر الله تعالى، قوته في هذه السورة، وقوة الحق، قوة التوحيد. فتأتي بعد ذلك آية تقرر قوة الحق وبقاء الحق واضمحلال الباطل وفناءه في مثل بديع في هذه السورة. يقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ما معنى هذا المثل؟ يقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وهذه صورة نراها في الواقع، ينزل المطر يملأ الأودية، فسالت أودية، حتى ما قال فسال ماء الوادي بل قال سالت أودية، كأن الأودية في ذاتها تسيل من كثرة مياه الأمطار فيها. فسالت أودية بقدرها، أودية متفاوتة، واد كبير يسع ماء كثيرا، واد صغير يسع ماء قليلا. قال: فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل لما يجري يحمل ما في الوادي من وسخ وعيدان ويطرحها. قال: فاحتمل السيل، وأيضا تأمل في قوله فاحتمل، ما قال فحمل، فاحتمل، أيضا كلمة فيها قوة، افتعل. فاحتمل السيل بقوة زبدا رابيا، زبدا الفقاعات التي تكون أعلى السيل، رابيا يعني مرتفعا، لأن الربا بمعنى الزيادة، وكما في الربا المحرمة الزيادة في أخذ المال بغير حق عند القرض أو غيره، فكذلك هنا: فاحتمل السيل زبدا رابيا يعني عاليا وزائدا على ماء السيل. ثم انتقل إلى مثل آخر، يعني هذه صورة الآن تصورناها، أو يعني هذه صورة صورها الله تعالى لنا في الواقع، نراها بأعيننا ثم أيضا صورة أخرى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني ومما يوقدون يعني الناس عليه في النار، يوقدون عليه، يوقدون على الذهب على الفضة على النحاس على المعادن، يدخلون المعدن في النار ابتغاء حلية، يصنعون حلية، يصوغون حلية من الذهب والفضة أو متاع، يصنع من النحاس آنية سيوف مثلا. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، يعني هذا الحداد أو الصائغ الصانع لما يصنع الحلية من الذهب والفضة أو يصنع الأواني أو يصنع الأسلحة من المعادن يدخلها النار، ما الذي يحصل؟ قال زبد مثله، يعني يخرج من هذه المعادن الخبث يشبه الزبد الذي يحمله السيل. قال زبد مثله، طبعا مما يوقدون هذا خبر مقدم وزبد هو المبتدا، يعني كان يقول زبد مثل زبد السيل يوجد وكائن فيما يوقدون عليه في النار. قال الله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذا مثل للحق والباطل. ثم يكشف الله تعالى حقيقة الحق والباطل في هذا المثل، قال فأما الزبد، هذا مثل للباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، فيذهب جفاء، جفاء هذه الكلمة تدل على دفع الشيء بعيدا بما يخرج من أثنائه، يعني شيء يخرج من أثناء الشيء ثم يندفع بعيدا عنه، فيذهب جفاء، فالزبد الذي خرج من الوادي يدفعه السيل ويذهب يعني على أطراف الوادي متفرقا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما ما ينفع الناس من الماء فيمكث في الأرض، يبقى في الأرض، الناس يأتون ويشربون ويسقون من هذا الماء. وكذلك الخبث، خبث الذهب والفضة والمعادن، يعني ما يكون متعلقا بالمعادن من الشوائب، هذه تخرج لما يجعل الصائغ والحداد هذه المعادن في النار، تخرج هذه الشوائب منها ويبقى الذهب الصافي والمعدن الصافي. وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض، قال كذلك يضرب الله الأمثال. الآن تصورنا أو الآن يعني عرفنا الصورة المجملة للمثل، يعني عرفنا يعني أن هذا مثل للحق والباطل، كيف أن الحق يبقى مثل ما يبقى ماء الوادي وينتفع منه الناس، مثل ما يبقى صفاء الذهب وينتفع منه الناس، وأما الباطل فهو زاهق يضمحل، فمثل الفقاعات مثل الزبد، ثم يذهب جفاء بعيدا ولا يبقى، وكذلك الخبث الذي يخرج من المعادن. فهذا مثل للحق والباطل، هذا المثل في القلوب وفي واقع الحياة. هذا المثل بعد أن عرفنا معناه في المفردات التي تركب منها المثل، وهذه طريقة في الأمثال، أولا تعرف المثل عموما، تصور المثل عموما، ثم أيضا تنزل ما جاء في المثل على الحقيقة المعنوية. فتعالوا نأخذ كلمة كلمة، أنزل من السماء ماء، وهذا مثل للوحي الذي نزل من السماء، لأن الحق إنما هو في هذا الكتاب، كما قال الله تعالى في أول السورة ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. فهذا الحق الذي نزل من السماء في حقيقته إنما هو في الوحي في القرآن والسنة. وتأمل كيف شبه الله تعالى الوحي بالماء بالغيث، لأن الماء حياة للأبدان والأرض، وهذا الوحي هو حياة القلوب. الإنسان بدون هذا القرآن كالميت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر ربه، يعبد ربه، يتلو كلام ربه جل وعلا، يحيا قلبه. أو من كان ميتا فأحييناه بهذا القرآن. وتأمل كيف نزل من السماء من العلو، قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذه الأودية مثل ماذا؟ هذا القرآن ينزل على ماذا؟ ينزل على القلوب. هذه الأودية مثل قلوب بني آدم، فسالت أودية بقدرها. هناك قلب كبير يسع القرآن الكريم، يحفظ القرآن ويتأمل آيات القرآن، يتدبر القرآن آية آية، ويقوم بالقرآن في ليله، ويمتثل أوامر الله تعالى في كتابه، ويبكي مع كلام ربه جل وعلا. هو أحلى شيء في حياته، لأن قلبه واسع يسع آيات القرآن، وهي أعظم وأوسع من أن يحتملها قلب، لكن هكذا اتسع قلبه وانشرح صدره لكلام ربه جل وعلا. وهناك قلوب متفاوتة، القلوب متفاوتة، هناك قلوب وسط ممكن تحفظ بعض الآيات وتترك كثيرا من الآيات، هناك قلوب والعياذ بالله ضيقة مثل وادي ضيق ما يسع إلا شيء قليل من الماء، قناة صغيرة يجري فيها الماء. وهكذا هناك قلوب لا تسع إلا آيات قليلة من القرآن، يعني يقرأ القرآن في اليوم يقرأ لآيات، أو ربما ما يفتح كتاب الله تعالى، ما يقرأ القرآن، يمر عليه الأسبوع والشهر ما يختم كلام الله تعالى وما يقرأ القرآن، لأن قلبه ضيق كالوادي الضيق. فسالت أودية بقدرها، لكن ما دام أن الوادي يسيل فالحمد لله الخير موجود، يعني على الأقل يوجد فيه حياة، يوجد فيه ماء. وهكذا المسلم في قلبه شيء من المحبة لله والإقبال على كتاب الله تعالى. فسالت أودية، وتأمل أيضا كيف شبه القلوب بالأودية، لأن الوادي منخفض ليس كالجبل. الجبل لا يبقى عليه الماء ينحدر، لكن الوادي يبقى فيه الماء. وهكذا قلب المؤمن متطامن خاضع لله، بخلاف الكافر. الكافر تكبر مثل الجبل الشامخ، فما يبقى فيه كلام ربه جل وعلا، ما تبقى فيه المواعظ، فيتكبر ويرفضها. وأيضا تأمل الوادي يعني قبل نزول المطر فيه يكون خاليا، وهكذا القلوب قبل نزول القرآن عليها تكون خاوية وفارغة، وتحتاج إلى هذا القرآن كما تحتاج الأودية إلى هذا المطر. انظر إلى وادي جاف ليس فيه ماء، تشعر بحاجة هذا الوادي إلى الماء. انظر إلى الصورة ما أجملها لما ينزل المطر وتسيل الأودية، تشعر بالحياة. وهكذا قلب المؤمن، يعني ربما يغفل الإنسان عن تلاوة القرآن وتمر عليه ساعات أو أيام، وللأسف ما يجلس جلسة يقرأ فيها كلام ربه، أو يقوم في صلاة بالقرآن يتدبر القرآن، فيشعر بعد ذلك بقسوة في قلبه. ما إن يرجع إلى القرآن ويقرأ شيئا من القرآن إلا وتعود الحياة لقلبه كما تعود الحياة للوديان التي تجري بمياه الأمطار. قال: فسالت أودية بقدرها. وهذه الكلمة مؤثرة، لما تقرأ بقدرها تسأل نفسك، تقول: يا ترى قلبي كيف حاله مع القرآن؟ هل قلبي مثل الوادي الكبير الذي يسع ماء غزيرا كثيرا، أو أن قلبي مثل الوادي الصغير الذي ما يسع إلا الماء القليل؟ اسأل نفسك، كم تقرأ القرآن في اليوم؟ كم تتدبر آيات القرآن؟ هل يؤثر القرآن في قلبك؟ هل تقبل بحب وشغف على كتاب الله تعالى؟ فسالت أودية بقدرها. انظر كيف قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في صلاة الليل حتى تفطر قدماه، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. انظر كيف قلبه يسع القرآن الكريم. وتأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانت قلوبهم حقا واسعة، فسالت أوديتهم بقدرها، حتى قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. حتى قال ابن مسعود قال: والذي نفسي بيده ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا يعني لرحلت إليها. وكما قال انظر يعني كيف يقول مجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية أسأل عنها، فسالت أوديتهم بقدرها. قال: فاحتمل السيل زبدا رابيا. الماء لما ينزل في الوادي يطهر الوادي ينظفه ويحمل فوقه الزبد زبدا رابيا. وهكذا القرآن إذا نزل على القلوب يطهر القلوب من أمراض الشهوات والشبهات. هذا الزبد هو مرض الشهوة ومرض الشبهة. وتأمل كيف الله تعالى شبه هذا المرض بالزبد. الزبد تراه عبارة عن فقاقيع ربما تكون ملونة وكثيرة متجمعة، وسبحان الله كذا الشبهات. ربما الباطل تكون له صولة وهكذا يتزين، كما تتزين الفقاعات ربما تكون بألوان متنوعة ويكثر هذا الزبد، ربما ترى زبدا كثيرا على السيل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حطت عنه خطايا ولو كان مثل زبد البحر، يعني في من قال سبحان الله الحمد 100 مرة. فهكذا الباطل ربما يكثر ويعلو وينتفش ويتلون، وهكذا الشهوات تكثر وتجتمع على الإنسان وتتلون وتتزخرف له كالزبد. لكن تأمل كيف هذا القرآن يطهر القلوب من أمراضها. فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل المائي للحق وللقرآن، ثم انتقل إلى المثل الناري للقرآن: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. قلب المؤمن مثل سبيكة الذهب يكون فيها شوائب، هذه الشوائب هذا الخبث هي أمراض القلوب من الشبهات والشهوات، لأنها عبارة عن أوساخ وشوائب. فلما تدخل السبيكة أو الذهب يدخل في النار، يدخل في النار، فهكذا النار يحرق أو يطهر أو متاع زبد مثله، مثل زبد السيل. وهكذا يعني القرآن والحق بقوته كالنار المحرقة التي تحرق الباطل وتذهب الشوائب، ثم يخرج قلب المؤمن صافيا خالصا لله وحده جل وعلا. فهذا مثل ناري. والله تعالى يجمع في كتابه بين المثل الماء والنار للقرآن الكريم، كما قال الله تعالى مثلا في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذا في المنافقين العكس، لكن استوقد نارا يريد نارا يستضيء بها. وهكذا القرآن يستضيء به المسلم في حياته، هو النور. فالمثل الناري يوافق كلمة نور في وصف القرآن. والمثل المائي قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا القرآن بالنسبة للمنافق يخاف ومن زواجره فالمثل المائي هو مناسب لوصف القرآن بالروح، لأن الماء فيه الروح والحياة، وهكذا الله تعالى سمى القرآن روحا. فتأمل كيف جمع الله تعالى في وصف القرآن بين النور والروح، وفي ضرب الأمثال بين النار والماء، والنار فيها النور والماء فيه الحياة والروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا القرآن نور وروح، والإنسان في هذه الدنيا لا غنى عنه عن هذين الأمرين. إن قد يكون الإنسان عنده نور، عنده هدى، عنده بينة علم، لكنه ما عنده إرادة طيبة، يعلم الحق لكن ما يستجيب، ما عنده إرادة طيبة، يعني ما عنده حياة في قلبه. هذه الحياة في قلبك هي الإرادة الطيبة، أنك تصدق مع الله وتريد الخير. فلابد مع النور من الروح، من الإرادة الطيبة. وبعض الناس يمكن يكون عنده إرادة طيبة وحب للخير، يريد أن يعمل لكن عنده جهل، ما عنده النور الذي يستضيء به في هذه الدنيا. فالذي يجمع بين النور والروح هذا يعيش في سعادة ويكون على الحق علما وعملا. والنور هو العلم، والروح هو العمل، العمل الصالح. فما أروع اجتماع هذين المثلين. ثم أيضا يعني سبحان الله، المثل الأول يراه أهل البادية في بواديهم، آسف يعني يراه أهل يعني من هم ليسوا في المدينة، ممن هم في الوديان ويعني بعيدا عن المدن. والمثل الثاني هو لأهل الصنائع والمدن، فجمع هذين المثلين، جمع يعني أحوال الناس على اختلاف يعني أماكنهم. قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. قال الله تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. مثل ذلك المثل يضرب الله الحق والباطل، مثل الحق ومثل الباطل. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء. فأما الزبد الشبهات والشهوات يدفعها القرآن من القلب، فيذهب جفاء بعيدا عن قلب المؤمن. وهكذا حقا الإنسان إذا أقبل على القرآن والله ما تضره شبهة ولا شهوة. يعني الآن مهما كثرت الأفكار المنحرفة، أفكار الإلحاد، البدع، الشهوات والفتن، والله ما دام المسلم مع كتاب ربه، يكون عندك ورد قرآن، تقرأ القرآن بتدبر وتصلي بالقرآن، والله تجد قلبك فيه الحياة، فيه الحصانة، فيه القوة، ما تضرك شبهة ولا فتنة. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، عودا عودا، فتنة فتنة. قال حتى قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير عودا عودا، فأيما قلب يعني أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، ثم هكذا يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير قلوب على قلبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أبيض مثل الصفا، لا تضروا فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الحي الذي يدفع الشهوة، يدفع الشبهة. طيب كيف يحيا قلبك بدون هذه الحياة، بدون القرآن الذي هو مادة الحياة ومادة الحق؟ ولذلك يعني هذا التفسير ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن. يقول عبد الله بن عباس قال كما ثبت عند ابن جرير قال: فهذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها. احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله، فينفع الله به أهله، وهو قوله: فأما الزبد فيذهب جفاء. الشك والشهوة والعناد وأمراض القلوب، فأما الزبد فيذهب جفاء من عجب من رياء، من شرك، من كبرياء، فأما الزبد فيذهب جفاء، ومنها الشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالقرآن إذا تمكن من قلبك، ما الذي يفعل في قلبك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال واجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري في الدعاء، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، والربيع هو النبات الذي ينبت بعد نزول المطر، ربيع قلبي ونور صدري، لأن الربيع فيه الحياة، والنور كما عرفنا يعني فيه الإضاءة والنور. فالقرآن إذا تمكن من قلبك ينبت فيه الحياة، ينبت فيه محبة الله وخشية الله ومراقبة الله تعالى والخوف منه ورجاؤه سبحانه، وينبت فيه اليقين والرضا والتوكل على الله وهكذا. قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه الحياة، حياة القلوب، ما ينفع الناس القرآن فيمكث في الأرض، يبقى في قلبك، وهكذا يعني ينبت فيه كل يعني خير من الإيمان. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك يضرب الله الأمثال، مثل ذلك المثل، يضرب الله الأمثال لعباده حتى يزدادوا إقبالا على الحق. فما أروع هذا المثل، يعني الذي يتفكر في هذا المثل يحاسب نفسه، يقول يا ترى كيف حال قلبي مع القرآن؟ هل بالفعل القرآن طهر قلبي من الشهوات، من الشبهات، من الباطل، من الحقد، من الحسد، من الرياء؟ هل أصبح قلبي مخبتا لله، خاشعا لله، أصلي صلاتي بقلب خاشع مخبت لله، أم أنني في صلاتي يجول قلبي في الدنيا وفي الأسواق وفي الشهوات؟ فهذا كله يرجع إلى حياة قلبك بالقرآن الكريم. فيعني هذا مثل بديع في كتاب الله تعالى، وتأمل يعني كيف هذا المثل يعني فيه قوة الحق وبقاء الحق، وأن الحق يبطل الباطل ويدفعه بعيدا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. فالباطل كالزبد الذي لا وزن له ولا قيمة له، وهكذا هذا يتناسب مع مقصود سورة الرعد من تقرير الحق بقوة، وأن الحق يعني قوة في بقائه، قوة في نفعه للناس، في نفع لصاحبه، في اليقين الذي يكون في القلب. وأما الباطل فيذهب مثل الزبد، يذهب جفاء. قال كذلك يضرب الله الأمثال. ثم يقول الله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. تأمل لما ذكر الله تعالى هذا المثل، مثل الحق، مثل هذا القرآن إذا نزل على القلوب، ومثل الباطل الذي هو كالزبد، ذكر حال الناس مع هذا المثل. من الذي استفاد من هذا المثل؟ الذين استجابوا لله. ولذلك قال للذين استجابوا لربهم الحسنى، فالذين استجابوا واستفادوا من هذا المثل يستجيبون، ويبشرهم الله تعالى بالحسنى. للذين استجابوا لربهم الحسنى، أنك لما تسمع هذا المثل تقول خلاص، إذن أنا أستجيب للحق وأريد الحق، فتقبل على القرآن وتعمل بالقرآن تستجيب، فتكون لك الحسنى. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى الجنة، وأحسن ما في الجنة لذة النظر إلى وجهه جل جلاله، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه، كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذلك لا يكون المعنى خاصا في الآخرة، بل للذين استجابوا لربهم الحسنى يعني الحالة الحسنى في الدنيا، تكون حالهم أحسن حال، بالطمأنينة وراحة البال وصلاح القلب وطمأنينته والبركة في الحياة والسعادة والرضا والقناعة، هذه كلها تدخل في الحسنى، لأن حسنى تأنيث أحسن. تأمل صيغة تفضيل، يعني لهم أحسن حالة في الدنيا وأحسن نعيم في الجنة. للذين استجابوا لربهم الحسنى. وفي المقابل تأمل، والذين لم يستجيبوا له، والذين لم يستجيبوا له، لم يستجيبوا لله تعالى لربهم، ما قال لهم السوء، لا تأمل، هذا يفهم، لكن القرآن يعطينا معنى زائد، كيف تكون عاقبتهم يوم القيامة؟ عرفنا الذين استجابوا لهم الحسنى، أحسن حالة في الفرح بالله، الفرح بالنعيم في الجنة. وفي المقابل والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني يكونون في أشد حالات يعني الندم والحسرة، ويريدون النجاة، حتى كما قال الله تعالى: لو أن لهم ما في الأرض جميعا من ذهبها وكنوزها وأموالها، تخيل أموال الأرض كلها وكنوزها كلها، ومثله معه لافتدوا به، جعلوا فدية حتى يخلصوا أنفسهم من النار. لكن لا يقبل من الإنسان مالا يوم القيامة ولا فدية يوم القيامة. إذن ماذا يكون حالهم وجزاؤهم؟ قال: أولئك لهم سوء الحساب. أولئك لهم سوء الحساب، سوء الحساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. كما قال ابن كثير، قال: سوء الحساب يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير، ومن نوقش الحساب عذب. قال إبراهيم رحمه الله النخعي، قال: أن يحاسب من لا يغفر له، يعني يحاسب وهو يعلم أنه لا يغفر له والعياذ بالله، هذا له سوء الحساب، لأن الله تعالى يناقشه الحساب ويعرض له سيئات، سيئة سيئة، فينكر فيختم على فمه، وتنطق عليه أعضاؤه، تشهد عليه أعضاؤه والعياذ بالله. انظر إلى الخزي والندامة والحسرة، أولئك لهم سوء الحساب. وإذا كان له سوء الحساب، في المقابل جزاؤه ماذا؟ ومأواهم جهنم. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم، تتلقاهم بالتجهم والعبوس وبئس المهاد. وهذا فيه تهكم بهم، أن المهاد يعني الفراش اللين الذي يكون للصبي حتى يرتاح، فهؤلاء لهم والعياذ بالله يعني بئس المهاد، والفراش فراش من نار والعياذ بالله. ثم إذا تبين الحق والباطل، وتبين أيضا حال أهل الحق في الآخرة لهم الحسنى، وحال أهل الباطل يعني في الآخرة، يعني بما يكون هذا، وكيف يسوى بعد ذلك بين أهل الحق وأهل الباطل، كيف يسوى بعد ذلك بين من علم الحق ومن يعني كان أعمى؟ فجاءت الآيات بعد ذلك في ذكر صفات أهل الحق وصفات أهل الباطل، وسبحان الله، انظر إلى هذا التناسب. قال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ما يستوون أبدا عند الله. أفمن يعلم، يعني انظر إلى هذين الرجلين، من يعلم أن ما، يعني الأصل أن تكون أن مفصولة عن ما، لكن هكذا رسمت متصلة، يعني ما هنا بمعنى الذي، أن، أفمن يعلم، يعلم ماذا؟ يعلم أن الذي أنزل إليك من ربك الحق، خبر الذي، خبر ما، كمن هو أعمى؟ هل يستوون؟ أبدا، إنما يتذكر أولو الألباب. الذي يعلم أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فيتعلم القرآن ويعمل بالقرآن ويقوم بالقرآن وهو على طمأنينة ويقين بالقرآن الكريم أنه الحق، وأن هذا الدين هو الدين الحق. الله أكبر، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهو على يقين من ربه بدين الإسلام، انظر كيف يعيش في طمأنينة في راحة وما يهمه من يخالفه أبدا، لأن على يقين. كمن هو أعمى، كمن هو أعمى لا بصيرة له، لا يعلم حقيقة هذه الدنيا، لماذا خلقه الله، تجده يعيش في أوحال الدنيا وشهواتها كالبهيمة، كأنه لا يعلم شيئا، كالأعمى. كمن هو أعمى، أعمى البصيرة. إنما يتذكر أولو الألباب، العقول، الألباب، العقول الصافية، اللب هو خالص الشيء، فكذلك العقل الصافي الذي لا يتأثر بالأهواء والشهوات هذا هو الذي يتذكر. إنما يتذكر أولو الألباب. ثم تأمل كيف يصف الله تعالى أولو الألباب الذين يعلمون الحق، الذين هم على بصيرة. قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. شوف أول صفة تشعرك بأنهم أخذوا الحق بقوة، يأخذ الكتاب بقوة. الذين يوفون بعهد الله، والوفاء يتطلب قوة، لأن الوفاء أن تؤدي كل ما عليك، تبذل كل جهدك وطاقتك وتكمل الواجبات والمستحبات. يوفون بعهد الله، الذين يوفون بعهد الله، عهد الله يعني هذا يأتي بمعنى المفعول وبمعنى الفاعل. بعهد الله يعني ما عاهدوا الله على فعله، ما عاهدوا الله على فعله، وكذلك ما عهد الله إليهم بفعله، وكذلك ما كان بينهم وبين الناس من عهود، لأن الله هو الذي أمر بالوفاء بهذه العهود. فعهد الله هذه كلمة عامة يدخل فيها الدين كله. العبادة عهد بينك وبين الله، الصلاة عهد بينك وبين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. هي عهد. يعني كما قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا ميثاق التوحيد. وكذلك العهود التي تكون بينك وبين الناس. الذين يوفون بعهد الله، ثم أكد قال: ولا ينقضون الميثاق، ما ينقضون هذا الميثاق وهذا العهد الذي يعني واثقوا الله عليه. فقال قتادة في هذه الآية: إنما يعظم الأمر بما عظمه الله عند أهل الفهم والعقل، فعظموا ما عظم الله. فالمسلم يعظم هذا الدين، يستشعر أن هذا الدين عهد بينه وبين الله. انظر إذا كان بينك وبين فلان عهد، قلت له: أنا يعني أعاهدك مثلا أني أحفظ هذه الأمانة، أو أعطيك هذا المبلغ بعد كذا في موعد كذا، فيصعب عليك جدا أن تخون هذا العهد، خاصة إذا كان هذا الإنسان قريب أو حبيب أو له منزلة عظيمة. تقول: كيف أخلف الوعد وأنقض العهد، أنقض هذا الميثاق، فما بالك بهذا العهد الذي بينك وبين الله. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، تأكيدا للوفاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا عهد له. ثم يعني ولذلك تأمل يعني الافتتاح بهذه الصفة، هذا يدعو الإنسان للتأمل حقا، لأن الإخوة هذه الصفة مرجعها إلى الأمانة، إلى الصدق الذي هو أساس كل خير. إذا كان في القلوب أمانة، الإنسان سيؤدي دين الله تعالى كما يريد الله، وسيؤدي حقوق الناس بدون أن يحتاج إلى من يقول له: افعل كذا أو لا تفعل كذا، سنعاقبك إذا ما أديت هذا الحق الفلاني، أبدا. لماذا؟ لأن أمين. وهذا إنما يكون لمن يعني يكون في قلبه وفاء، وفي إنسان وفي بالعهد. فهذه الصفة هي أساس الخير، أساس الدين والإيمان وحسن التعامل مع الناس. كما تلاحظ جاء التعبير عنها بألفاظ فيها قوة: يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. قال نتيجة هذه الصفة يعني من آثار الوفاء، قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. يقول ابن سعدي رحمه الله: وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحبته ومحبة رسوله والانقياد لعبادته إلى أن قال وطاعة رسوله، ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم، ويصلون الأقارب والأرحام وما بينهم وبين الأزواج والمماليك وإلى آخره. إذن كل الدين هو صلة. ما أجمل هذه التعبيرات في القرآن الكريم، لما تستشعر أن هذا الدين صلة بينك وبين الله. أي شيء في الدين هو صلة بينك وبين الله. الصلاة صلة بينك وبين الله، حتى الوضوء صلة بينك وبين الله. هل تؤدي هذا الوضوء كما شرع الله فتصله، أو أنك تسرع في وضوءك وما تسبغ أعضاء الوضوء فتقطع هذا الوضوء، كأن قطعت الصلة، قطعت هذه الصلاة لما ضيعتها وفرطت فيها أو ما خشعت فيها وما تبالي بها، كأنك تقطع هذه الصلة. في الفطرة الإنسانية الشيء الموصول هو الشيء الذي تحبه النفوس، والشيء المقطوع هو الشيء الذي ترغب عنه ولا تريده النفوس. وسبحان الله، هذا الدين ما أجمله، صلة بينك وبين الله ويصلك بالله، ثم هو صلة بينك وبين الناس. لأن حقا لما تتفكر في حقيقة الأمر، هذا الدين إما حقوق تؤديها إلى الله، فهناك طرفين لابد من صلة. حتى الصراط المستقيم يوصلك إلى الله، صراط صلة بينك وبين الله، أو حق بينك وبين الناس، بينك وبين زوجتك، ولدك، أمك، أبيك، إخوانك المسلمين، حتى الحيوان. ولذلك يقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: اعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله، يعني كان قد وصل الناس كلهم بإحسانه وخيره، قال وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين. سبحان الله، ولهذا دخلت امرأة النار في هرة. هذا الدين صلة حتى بينك وبين الحيوان، بينك حتى وبين النملة. كما جاء عن بعض السلف يعني في وصف المتقين أنه يتقي حتى أن لا يؤذي الذر، يعني النمل، من تقواه لله وحسنه ويعني حسن وإحسان هذا العبد. سبحان الله. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كما عرفنا، قال ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله أكبر. ويخشون ربهم، يعني تأمل، ذكر هنا السبب، ما الذي يجعل الإنسان يصل ما أمر الله به أن يوصل، يصل أرحامه حتى لو قطعوه، يحسن صلة بالله، يفي بعهد الله؟ الخشية. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، لأن الإيمان مبني على الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ذلك يوعظ به من كان، قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله واليوم الآخر هو أساس يعني الأعمال الصالحة. ولهذا قال ويخشون ربهم، خشية الله تعالى، هذه من أعلى درجات اليقين بالله والعلم بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية يقال في اللغة نبت خشي، يعني يابس. وهكذا الخشية تجعل الإنسان الذي يخشى الله حقا تجده كأن جلده ييبس من يعني خشية الله، لأنه كثير الصلاة والقيام والصيام والذكر لله تعالى كالنبت الخشي اليابس. وهذا ما يكون إلا إذا كان في القلب علم بتعظيم الله، لأن هذا الذي يجعل الإنسان يعني حقا يستكين وييبس حقا، يعني باب التصوير، يعني سبحان الله، يعني إذا توطد العلم في القلوب والعلم بعظمة الله هكذا يستكين الإنسان ويخبت، ويعني كأن جلده ييبس من خشية الله جل وعلا. ويخشون ربهم، وسبحان الله مع الخشية التي تدل على يعني شدة الخشية يعني الخوف والتعظيم تأتي كلمة ربهم، يعني المحسن إليهم، فيها رجاء وفيها رحمة. ويخافون سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب. تأمل، لما ذكر الخشية في مع الرب جل وعلا، والخوف مع الحساب، لأن الخشية أعلى من الخوف. الإنسان ممكن يخاف من نملة، يخاف من حشرة، يعني ما يكون في قلبه يعني تعظيم لها، لكنه يخاف، طبيعة بشرية، خاف من بعض الأمور. فالخوف يقال الخيف جلد الضرع حين يخلو من اللبن ويسترخي، لأن فيه فراغ. فكلمة خوف فيها دلالة على فراغ كبير في جوف الشيء، وكذلك الذي يخاف. ولذلك قال الله تعالى في وصف الكفار ويوم القيامة في شدة خوفهم وأفئدتهم هواء، ما فيها شيء. ويخافون سوء الحساب، يخافون سوء الحساب، لأن الإنسان ما يدري كيف يكون حسابه. نسأل الله تعالى أن ييسر حسابنا وأن يلطف بنا. والناس درجات، من الناس من يدخل الله الجنة بلا حساب ولا عذاب، من كرامته عند الله تعالى حتى ما يوقف للسؤال، الله أكبر. ومن الناس من يحاسب الله حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا، يعرض عليه عمله، قال فعلت ذنب كذا فعلت ذنب كذا، فيقر، فيقول الله تعالى قد غفرتها لك في الدنيا، وأنا قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الحساب اليسير. والعياذ بالله من الناس من يحاسب الحساب العسير كما عرفنا، يناقش الحساب وينكر ويخزيه الله تعالى، والعياذ بالله، هذا سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب. والمسلم يقدر هذا الحساب، يعني يتخيل أنه الآن وقف أمام الله تعالى، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى ربنا. تخيل نفسك قمت أمام الله والآن يحاسبك الله تعالى، ماذا فعلت في هذا اليوم؟ يحاسبك على عمل، كيف صليت، كيف كانت صلاتك، ماذا فعلت، المعاصي التي وقعت فيها. ثم تخيل لو قيل لك سامحناك ارجع إلى الدنيا واعمل، والآن ترجعت. ويخافون سوء الحساب. فالذي يتفكر في الحساب دائما تجده مستقيما على طاعة الله تعالى في كل أحواله، حتى في بيته مع والديه، مع أولاده، مع زوجته، لأنه يعرف أنه محاسب على كل شيء، على الصغير والكبير، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. انظر كيف الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة مبعثها من هذا الخوف والخشية. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم تأتي صفة يعني عظيمة بعد ذلك، قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الله أكبر، يعني يعني الآن وقع في قلبي أن الصبر كأنه جاء كواسطة العقد، يعني قال يوفون بعهد الله ويصلون ويخشون ربهم ويخافون، يعني هذه تقريبا ثلاث صفات، لأن الخشية والخوف يعني قريب، هذه ثلاث. في الوسط يأتي الصبر، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ثم أقاموا الصلاة، أنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. ثلاث صفات، سبحان الله، الآن فقط يعني خطر في بالي، لأن الصبر هو جماع الإيمان والأخلاق والأعمال. الصبر هو الأصل وقاعدة كل شيء. قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لأن خشية الله ما تكون إلا إذا صبرت نفسك على الأعمال حتى تخشى الله، أن تصل ما أمر الله بأن يوصل، ما يمكن إلا بالصبر. صبر نفسك على يعني صلة الناس بالإحسان، الوفاء بالعهد يحتاج إلى صبر. ولكن تأمل هنا يقول: والذين صبروا، لماذا؟ ماذا يريدون من هذا الصبر؟ لماذا يصبرون على الصلاة وعلى الإحسان إلى عباد الله؟ لماذا؟ ابتغاء وجه ربهم. الله أكبر، هذا أنفس مطلوب وأعلى مطلوب، ما بعده مقصود أبدا. ابتغاء وجه ربهم، يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله أكبر. ولهذا الإخوة، هذه أعظم نية في العبادة وفي الأعمال كلها، أنك تريد وجه الله، تشتاق للقاء الله. إذا دخل الشوق في العمل، هذا العمل يتحول إلى حلاوة. تصلي، أول ما يقوم في قلبك أنك تشتاق للقاء الله. لأن الآن يا رب أقوم بين يديك في صلاتي وأناجيك، وغاية مطلوبي هو لقاؤك. هذا كمال الإخلاص لك، ما تريد شيئا إلا وجه الله. طبعا الجنة تأتي تبعا، ما نقول نحن لا نعبد الله طلبا لجنة ولا خوفا من النار، لا، كما سمعنا يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، هذا ما ينافي هذا. ولكن أنفس مطلوب وأعظم مطلوب هو أنك تريد وجه الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والذي يريد وجه الله يهون عليه كل شيء في الدنيا. يقول لك: يا فلان، يعني يقول لك: يا شيخ، أنا فلان من أرحامي، من أقاربي، قطعني أخي، ابن عمي، ما يكلمني، ما أصبر. لكن الذي يستشعر أنه يعمل هذا لوجه الله، يريد وجه الله، يريدون وجهه، والله يهون عليه كل شيء، حتى لو سبه وشتمه يقول: أنا أريد وجه الله، قل ما شئت، افعل ما شئت، أنا أريد وجه الله. فيصبر، لأن يعلم أن الله يحب منه الصبر على أذى الناس، يصل الناس، يحسن إليهم ولو أساءوا إليه، ويصبر في عبادة الله. فإذا استشعرت، تذكرت أنك تريد وجه الله، هذا أعظم نعيم، يهون عليك مشاق الدنيا، ويهون عليك مشقة العبادة، يهون عليك المشقة في إساءة الناس، فيهون عليك كل شيء. يريدون وجهه، قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ولذلك يعني الإنسان حقا المخلص ما يستطيع أن يعيش بدون هذه الأمنية أو بدون هذا الرجاء، كما قال حسن البصري: لو يعلم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت نفوسهم في الدنيا. ما يستطيع أن يعيش، فهو إنما يعيش ابتغاء هذا المطلب العظيم. فهذا ما يكون إلا بمحبة وشوق للقاء الله تعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. تأمل، يعني ما الذي يعينهم على الصبر؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة يعني هي أعظم ما يصبر المسلم عليه نفسه، لأن أعظم صلة بالله. وكذلك يعني مع الصلة بالله تأتي الصلة بالناس. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذا لكمال الإخلاص، ينفق في السر ينفق في العلانية، حتى في العلانية ما يقول: لا، الناس يقولون عني فلان كريم وأني أنفق لأجل الناس، ما يبالي بنظر الناس، ما دام الحاجة موجودة ينفق سرا وعلانية، لأن قلبه مع الله جل وعلا. وذكر أيضا صفة هي من أشرف يعني الصفات ومن أبلغ صور الإحسان، قال: ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون، والدرء هو شدة الدفع، دفع بقوة، فيدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدرؤون، يدفعون السيئة، الخصلة السيئة بالخصلة الحسنة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال ابن عباس: يدفعون بالحسن من الكلام أو بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سيء غيرهم. قال الحسن: إذا حرموا أعطوا، إذا حرموا أعطوا، وإذا ظلموا عفوا، وإذا قطعوا وصلوا. يدرؤون بالحسنة السيئة، أن تحسن إلى من أساء إليك، وهذا خلق ما يطيقه إلا الذي يتعامل مع الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وما يلقاها إلا الذين صبروا، وأعظم صبر هو هذا الصبر ابتغاء وجه ربهم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن هذا نفسه هانت على، يعني تهون نفسه، ولأن ما يريد إلا وجه الله، ما ينتصر لنفسه ويغضب لنفسه ويريد يعني مصلحة نفسه أبدا. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. العاقبة تكون لهؤلاء مهما ظلمهم الناس في الدنيا وأسيء، يعني أساءوا لهم في الدنيا، أساءوا إليهم في الدنيا، لكن العاقبة تكون لهم، والعبرة بالعواقب بالخواتيم. أولئك لهم عقبى الدار، ثم بينها الله تعالى. وطبعا تلاحظ هذه الصفات تتناسب مع مقصود سورة الرعد، أن كل الصفات فيها قوة، تحتاج إلى قوة حقا، وفاء وعدم نقض وصلة وخشية خوف الحساب وصبر وأقاموا الصلاة وأنفقوا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ما هي؟ قال: جنات عدن، دار إقامة، من يعني المعدن، قيل معدن لأن يمكث في المكان مكوثا طويلا، وجنات عدن يدخلونها، يعني جنات خلد يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله أكبر، انظر هذا الاجتماع. أنا يعني أتخيل اجتماع قوة، فيمكن يناسب مقصود السورة وجو السورة يعني، ولا القوة ما لها علاقة هنا في الجنة، لكن كصورة يعني تناسب جو سورة الرعد، والله أعلم، قد يكون له صلة بهذا. أو نقول أن هذا، وهذا أظهر، يتناسب مع ذكر الصلة هنا، قال: يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فذكر أيضا صلتهم في الجنة. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ومن صلح صالحين، أما الذين ظلموا أنفسهم بالشرك أو بالعصيان بالمعاصي، ربما طبعا يخسر نفسه وأهله يوم القيامة. طبعا الذي يعصي الله تعالى ربما يدخل النار من أهله، فما يراه معه في الجنة، فهذا خسر يعني أهله في الآخرة، هذا الخسران المبين. وربما يدخل النار يطهر من سيئاته العاصي ويرجع يدخل الجنة. قال: ومن صلح، فالصلاح هو الذي يجمع الأهل، الصلاح هو الذي يجمع الأهل يسعدهم في الجنة، هذه السعادة الحقيقية بالصلاح. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، سبحان الله، يجتمعون يدخلونها. ويعني الذين هم دون غيرهم في الصلاح يرفعهم الله تعالى إلى من هم فوقهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. لكن كل واحد يكون له درجة في الجنة طبعا، وكل واحد يكون مع زوجته في درجته، لكن الله يجمع الأبناء مع الآباء، يكونون مع الآباء، يجتمعون معهم في وقت، ثم كل واحد يرجع إلى درجته، وهكذا يتزاورون فيما بينهم. ثم زاد الله تعالى في كرامتهم، قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله أكبر، يعني من الأفضل هنا؟ تخيل ملك في قصره، يأتي واحد ليسلم عليه فقط، يفوز بالسلام عليه، إذا من الأفضل؟ الذي هو جالس في القصر ولا الذي يدخل ويسلم؟ لا شك أن الذي جالس في القصر يتمتع ويأتي الزوار يزورون ويسلمون عليه وينصرفون، هذا الأفضل، وهكذا هو الواقع. فصالح صالحو المؤمنين أفضل من الملائكة، هذا قول أهل السنة، وهذا الذي جاءت به الآثار عن السلف عن الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح الآن الملائكة باعتبار نقص الناس في الدنيا وعصيانهم يكونون أفضل، لكن في الآخرة يكون المؤمنون أفضل من الملائكة، حتى الملائكة انظر كيف، لأن المؤمن اختار الله بإرادته، أحب الله وأقبل على الله، كان بإمكانه أن يعصي عند إرادة أمر خطير، لكن ملك الله خلق هكذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فالله تعالى رفع هذا الإنسان أعظم رفعة على كل المخلوقات، انظر كيف المؤمن حقا كما قال الله تعالى أولئك هم خير البرية، هذه كرامة ما بعدها كرامة. فانظر في حالك وأنت في الجنة في قصرك والملائكة يدخلون عليك يسلمون عليك، والملائكة يدخلون عليه، الملائكة مع جلالتهم وعظمهم يدخلون عليهم من كل باب، يعني ليس فقط ملك ملكين يدخلون عليك ويسلمون عليك يهنؤونك، لا، من كل باب، تعظيما زيادة في التعظيم والإجلال والإكرام لهذا المؤمن، لأنه حبيب الله، لأنه ولي الله، يدخلون عليهم من كل باب من كثرتهم. سلام عليكم بما صبرتم، تأمل، يعني ترك كل الصفات المذكورة، ما قال بما صليتم ولا بما وصلتم ولا بما وفيتم ولا بما خشيتم الله، بما صبرتم. الله أكبر، لأن الصبر هو جماع كل هذه الأخلاق والأعمال. صبر نفسك ستخشى الله، صبر نفسك ستصلي، صبر نفسك ستصل أرحامك، صبر نفسك ستفي بعهد الله. سلام عليكم بما صبرتم، ثم الصبر مر، يعني الصبر على اسمه، والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. سلام عليكم بما صبرتم، يتناسب مع قوة يعني السورة وشدتها سورة الرعد. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، نعم عقبى الدار. الله أكبر، فنعم عقبى الدار، يعني الملائكة تدخل عليك في قصرك تهنئك بدخول الجنة، فنعم عقبى الدار، من مثلك يا ابن آدم، حقا انظر إلى كرامتك عند الله. فالإخوة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أي كرامة بعد هذه الكرامات؟ يقربك الله إليه ويسكنك دار كرامته، تكون قريبا من الله، حتى إن الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن، انظر إلى قربك من الله، والملائكة يحتفون بك ويسلمون عليك وهنئونك. الله أكبر، ماذا نريد؟ والله حقا الله تعالى أكرمنا كرمة ما بعد كرمة، لكن علينا أن نحافظ على هذه الكرامة، أن نكون حقا من عباد المؤمنين الصالحين، حتى يكرمنا الله تعالى بهذه الكرامات. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويرحم والدينا والمسلمين أجمعين. وفي الحقيقة هذه الآية يعني فيها حديث وفيها قصة أيضا، قصة أبي قلابة، لكن نؤخر هذا في الدرس القادم، قبل أن نفتتح الدرس يعني نذكر ما يعني يتعلق بهذه القصة بهذه الآية. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ونسأل الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.